أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس الحادي والأربعون: علاقة العلية بين الماديات. منشأ الاعتقاد بعلاقة العلية في الماديات. من الواضح أن هناك علاقة علية ومعلولية بين الموجودات المادية، فما هو منشأ الاعتقاد بعلاقة العلية بين الوجودات المادية؟ توجد ثلاثة أقوال في بيان هذا المنشأ. القول الأول العلم الفطري، القول الثاني العلم الحضوري، القول الثالث العلم الحصولي. تفصيل هذه الأقوال: القول الأول منشأ علاقة العلية هو العلم الفطري، أي أن العلم بوجود علاقة العلية بين جميع الموجودات ومن ضمنها الموجودات المادية، هو علم فطري مغروس في النفس الإنسانية وفي العقل الإنساني. وعلى أساس هذا العلم الفطري ينطلق العقل لتشخيص العلل والمعلولات الخاصة. وفيه يلاحظ عليه ما تقدم بحثه في بحث المعرفة، وهو أنه لا يمكن إثبات فطرية أي علم حصولي. وعلى فرض إثبات فطرية العلم الحصولي، فإن هذا العلم الحصولي لا نضمن أنه مطابق للواقع. قول الثاني العلم الحضوري، إن أقوى أساس للاعتقاد بوجود علاقة العلية هو العلم الحضوري، وهو عبارة عن وجدان مصادق العلة والمعلول في أعماق النفس، فإنه الأساس المحكم لانتزاع المفاهيم الكلية للعلة والمعلول، وهو الذي يوفر الأرضية المناسبة لمعرفة واعية لأصل العلية بوصفه قضية بديهية. فالإنسان بوجدانه وبعلمه الحاضر في نفسه يدرك وجود علاقة علية ومعلولية بين الموجودات المادية، ويرد عليه إن المصادق المادية للعلة والمعلول غير قابلة للمعرفة الحضورية، بل إن معرفتها حصولية، فلا يمكن أن يكون أساس العلم الحضوري أساسا ومنشأ للاعتقاد بعلاقة العلية في الماديات. القول الثالث العلم الحصولي القريب من البداهة، ومنشأ القول الثالث ومنشأ هذا الاعتقاد أن العلية والمعلولية ناشئة من لون من ألوان الاستدلال، والاستدلال إنما يكون في العلم الحصولي، هذا الاستدلال في البيت يكون ارتكازيين، يعني شيء مرتكز في الذهن وموجود في قعر النفس، إن صح التعبير نصف واعين، يعني مو بالضرورة تتوجه له النفس تماما ولكنه مرتكز فيها، ثم يتحول بالتدريج إلى استدلال منطقي واضح. وباعتبار أن هذا الاعتقاد قريب من البداهة يمكن تسميته فطريا بهذا المعنى لقربه من البداهة. والصحيح هو القول الثالث، ولدراسة القول الثالث يعني أن منشأ الاعتقاد بالعلية العلم الحصولي القريب من البداهة الذي يصح أن نطلق عليه أنه علم فطري، لا بد من بيان الشكل الدقيق للقضية المطروحة وتناول مضمونها المنطقي. أشكال بيان علاقة العلية بين الماديات، هناك أشكال وصيغ لبيان علاقة العلة بالمعلول في الموجودات المادية. نذكر أشكالا أربعة. الشكل الأول يعني الصيغة الأولى لبيان العلل والمعلولات بين الموجودات المادية. الشكل الأول هذه هي صياغته: إن للموجودات المادية تعلقات ببعضها، وهذه القضية تسمى في العرف المنطقي بالقضية المهملة، إذ لم يذكر لها سور، لا لفظ كل ولا لفظ بعض، لم تقل كل الموجودات المادية لها تعلقات ببعضها، هذه كلية، ولم تقل بعض الموجودات المادية أو إن لبعض الموجودات المادية تعلقات ببعضها، القضية مهملة، لم يذكر سور قضيتها لا بنحو العموم مثل كل وجميع، ولا بنحو الجزئية مثل بعض. فهذا الشكل الأول وهذه القضية إن للموجودات المادية تعلقات ببعضها لا تدل على كلية ولا تدل على جزئية هذه العلاقة. يقولون المهملة في قوة الجزئية، تقول إن الإنسان لفي خسر، لم تقل الآية إن كل الإنسان في خسر، إن بعض الإنسان لفي خسر، قالت إن الإنسان لفي خسر، هذه مهملة، والمهملة في قوة الجزئية يعني إن بعض الإنسان لفي خسر. هنا القضية المهملة إن للموجودات المادية تعلقات ببعضها، يعني إن لبعض الموجودات المادية تعلقات ببعضها، هذه موجبة جزئية. يقابل الموجبة الجزئية السالبة الكلية. هنا الموجبة الجزئية تقول إن لبعض الموجودات المادية تعلقات ببعضها، قابلها السالبة الكلية، لا شيء من التعلق موجود ببعض بالموجودات غير المادية. عموما القدر المتيقن من هذه القضية هو وجود علاقة العلية بين بعض الموجودات المادية، فتكون قيمتها في الواقع على مستوى الموجبة الجزئية. ما هي الموجبة الجزئية؟ إن لبعض الموجودات المادية تعلقات ببعضها، هذه الموجبة الجزئية تقابل السالبة الكلية التي هي عبارة عن النفي المطلق لوجود العلية بين الماديات الذي ينسب القول به إلى الأشاعرة. ما هو نقيضها؟ هكذا تقول لا شيء من العلية بين الموجودات المادية، وهذا القول ينسب إلى الأشاعرة. يعني هذه القضية إن للموجودات المادية تعلقات ببعضها في قوة الجزئية، إن لبعض الموجودات المادية تعلقات ببعضها، نقيض هذه الموجبة الجزئية سالبة كلية، لا شيء من الموجودات المادية لديه تعلقات ببعضها، وهذا ما ينسب إلى الأشاعرة، أنكروا تأثير الماديات في بعضها البعض. الشكل الثاني، كل موجود مادي له علاقة علية مع موجود مادي آخر، وهذه القضية قضية كلية فيها عموم فيها سور كل. فمفاد هذه القضية أن كل موجود مادي إما أن يكون علة وإما أن يكون معلولا لموجود مادي آخر، ولكن هذه القضية وهذا الشكل الثاني لا ينفي احتمال وجود موجود مادي أو عدة موجودات مادية تكون علة لسائر الظواهر، ولكنها ليست معلولة لموجود مادي آخر وإن كانت معلولة لما وراء الطبيعة. ولا ينفي أيضا احتمال وجود معلول لعلل مادية لكن ليس علة لظواهر مادية أخرى، يعني قد يكون واحد، يعني قد يكون شيء معلول فقط وليس علة، أو علة فقط وليس معلولا، هذه القضية ما تنفي. هذه القضية تقول كل موجود مادي له علاقة علية مع موجود مادي آخر، له علاقة علية يعني ما يكون معلولا وما يكون علة. الشكل الثالث، لكل موجود مادي علة مادية، ولازم هذه القضية الثالثة عدم تناهي سلسلة العلل المادية من ناحية البداية. الشكل الرابع، كل موجود مادي هو علة لموجود مادي ومعلول لموجود مادي آخر، لازم القضية الرابعة عدم تناهي سلسلة العلل المادية من ناحية البداية ومن ناحية النهاية، لا تناهي من البداية والنهاية. الآن هذه الأشكال الأربعة إذا أردنا نلاحظ القضية الفطرية منها هي خصوص الأولى، والباقي قابل للنظر وفيه نقض وإبرام بين أعلام الفلسفة. ويلاحظ أن القضية الأولى من بين هذه القضايا تتصف بكونها يقينية وقريبة إلى البداهة، وهي التي يمكن تسميتها بالفطرية. وأما بقية القضايا فهناك اختلافات في وجهات النظر حولها مذكورة في الكتب الفلسفية المطولة. سؤال، هل علاقة العلية بين الماديات بديهية أو لا؟ الجواب، الماديات ووجود الماديات ليس بديهيين، اختلف فيه، وهناك من أنكر وجود الماديات، فكيف بما يتفرع عليه وهو علاقة العلية بين الماديات؟ وبالتالي كما أن أصل وجود الماديات ليس بديهيين ولا مستغنيا عن البرهان، فكذلك وجود علاقة العلية بين الماديات ليس بديهيا ويحتاج إلى برهان، فإنه غير بديهي. وقيمة الاعتقاد بوجود علاقة العلية بين الماديات ليست على مستوى الاعتقاد بأصل العلية العام في شكل القضية الحقيقية، يعني الاعتقاد بأصل العلية أكثر بداهة من الاعتقاد بوجود العلية بين الماديات، وبالتالي الاعتقاد بوجود العلية بين الماديات ليس على مستوى الاعتقاد بأصل العلية العام، ولا على مستوى الاعتقاد بوجود علاقة العلية في مطلق الموجودات حيث يدرك بعض مصادقها بالعلم الحضوري، وإنما القيمة المنطقية لوجود علاقة العلية بين الماديات تكون في مرتبة النظريات اليقينية التي تبتني من جهة على أصل العلية البديهي وتبتني من جهة أخرى على المقدمات التجريبية. يعني لإثبات أصل العلية في الموجودات المادية نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول إثبات أصل العلية الذي هو بديهي، ثانيا نحتاج إلى مقدمات تجريبية، لأن بحث العلية في الموجودات المادية والماديات تحتاج إلى تجربة. يعني نحتاج إلى بعد تجريبي علمي من جهة، وبعد فلسفي ميتافيزيقي من جهة أخرى، وهو البحث عن أصل قانون العلية. أي أنه بعد إثبات الوجود الحقيقي للماديات ورد شبهات المثاليين الذين أنكروا الوجود المادي، نتمكن من الاستعانة بالتجارب التي تثبت أن بعض الظواهر المادية لا تتحقق بدون بعضها الآخر، لكي نستنتج من ذلك أن علاقة العلية بمعناها العام يعني مطلق التعلق سائدة بين الموجودات المادية أيضا، كما هو موجود في بين الموجودات المجردة مثلا، وأن الموجود المادي علاوة على كونه محتاجا في أصل وجوده إلى العلة التي تفيض عليه الوجود، فإن التغيرات التي تطرأ عليه تتوقف على تحقق ظروف تحققها. يعني موجودات مادية أخرى تتوقف على ظروف تحقق هذه الموجودات المادية، وهذه الظروف تعد المادة في الواقع لاستقبال كمال جديد، وإن كانت تفقد الكمال السابق. كمال البذرة يفقد للحصول على كمال البرعم، وكمال البرعم يفقد للحصول على كمال النبتة. طرق معرفة العلل المادية، بعد اتضح من هذا الكلام كيف نعرف طرق العلل المادية، نحتاج إلى أمرين: بعد فلسفي ميتافيزيقي أصل قانون العلية، وبعد تجريبي مقدمات تجريبية، لأن المادة تحتاج إلى تجربة. ذكرنا أن لمعرفة مطلق العلة والمعلول طرقا مختلفة، ولكن طريق معرفة العلل والمعلولات المادية ينحصر في البرهان التجريبي، أي أن البرهان الذي يستفاد فيه من مقدمات تجريبية. هنا قد يتوهم أن مجرد تكرر الظاهرة يكفي، والجواب: تكرر الظاهرة يثبت التعاقب، والتعاقب لا يثبت العلية. نعم، يضاف إلى التعاقب وحدة الظروف، لذلك لا بد من تكرار التجربة في ظروف مختلفة، فإذا لوحظ تكرر الحادثة في ظروف واحدة، في هذه الحالة من وحدة الظروف ووحدة النتيجة يمكن استنتاج قانون العلية. مثلا دائما النار إذا دنت من الورقة احترقت، لكن خلنا نجربها في درجة حرارة عالية أو درجة حرارة جدا منخفضة، فإذا جربناها فيما تحت الصفر سنلاحظ أن النار قد انخمدت، ولكن إذا في درجة حرارة أعلى من درجة الصفر سنجد أن النار تشتعل وتحرق، فنقول إن النار علة للاحتراق والإحراق في ظل مادة كذا، في ظل درجة كذا سنتيغريد، فندرك العلة المادية حينئذ. فمجرد التعاقب لا يكفي، وإنما يضم إلى التعاقب وحدة الظروف. وقد يتصور أن المشاهدة المتكررة لظاهرتين متعاقبتين دليل على أن الظاهرة الأولى علة للثانية، فيمكن صياغة البرهان على المطلوب بهذا الشكل: هاتان الظاهرتان متعاقبتان بصورة متكررة، وكل ظاهرتين تتحققان بهذا الشكل، فالأولى منهما تكون علة للثانية. ولكن يرد على هذا الاستدلال ما ذكرناه سابقا من أن التقارن أو التعاقب أعم من العلية، فلا يمكن اعتماره دليلا يقينيا عليها، أي أن كبرى هذا الاستدلال ليست يقينية، ولأجل ذلك لا يمكن الحصول منه على نتيجة يقينية. ويبدو أن الطريق الوحيد للاستفادة من التجربة لإثبات علاقة العلية بين ظاهرتين معينتين بصورة قطعية هو السيطرة، يعني الإحاطة بظروف تحقق الظاهرة وضبطها، ثم يلاحظ مع تغيير أي من العوامل والظروف المعينة تزول الظاهرة المذكورة. لو انخفضت درجة الحرارة تزول ظاهرة الاحتراق مثلا، ومع وجود أي منها تبقى على وضعها، مع ارتفاع درجة الحرارة تبقى ظاهرة الاحتراق. فإن العلية يمكن معرفتها عن طريق وضع ورفع المتغيرات فقط، والنتيجة اليقينية لمثل هذه التجارب هي معرفة العلل الناقصة، أي الأشياء التي برفعها يرتفع المعلول أيضا، إلا أنه من الصعب معرفة كل العوامل والظروف المؤثرة في وجود الظاهرة بشكل يقيني، إذ لا يمكن نفي احتمال تأثير أمر غير معلوم لم تتم السيطرة عليه. ولهذا فإن القوانين التجريبية لا يمكن اعتبارها يقينية بتمام معنى الكلمة. هذا مثلا المجموعة الشمسية المذكورة في قوله عطارد زهر لأرضي ومريخ يشتري زحل وأورانوس وبلوتو ونبتون جاء في المؤخرين. عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس وبلوتو ونبتون. نبتون كيف اكتشفه وهو التاسع؟ حينما شاهدوا أن بلوتو ينحرف في مداره، وهذا الانحراف في مداره ليس بسبب الكوكب الذي قبله، فقالوا إذن يوجد كوكب آخر يؤثر في جاذبيته، فاكتشفوا الكوكب نبتون. الآن لم يكتشفوا بعد نبتون شيء، ربما يلحظون ظاهرة في نبتون فيكتشفوا شيئا آخر. لذلك تبقى دائما قوانين العلوم ناقصة، لأننا لا نستطيع أن نكتشف جميع العلل التامة، تبقى هذه العلل ناقصة. ومن ناحية أخرى فإن اكتشاف العلة المنحصرة لوجود الظواهر لا يمكن أن يتحقق عن طريق التجربة، لأن التجربة لا تستطيع نفي وجود علة بديلة في ظروف أخرى. الآن علة الاحتراق النار، ربما في ظرف آخر علة الاحتراق الحرارة، في ظرف ثالث علة الاحتراق الكهرباء، إذن يمكن أن تكون هناك علل بديلة لم نكتشفها ولم نعرفها. وعلى فرض أن تكون جميع العوامل والظروف المادية اللازمة لوجود ظاهرة ما وبصورة منحصرة قابلة للمعرفة، يعني لو ادعينا أن يمكن معرفة العلل المنحصرة، فإنه لا يلزم من ذلك نفي العامل الذي هو وراء الطبيعة. يعني يا أخي لو التزمنا أنه في العلل المادية يمكن تشخيص العلة المنحصرة، فنقول من قال أن العلة المنحصرة دائما تكون علة مادية؟ ربما تكون هناك علة مجردة غير العلة المادية. أنت اكتشفت العلة المنحصرة في عالم المادة، ربما تكون هناك علة غير مادية، علة مجردة وهي الله عز وجل، فلا تكون هذه العلة المنحصرة. يعني لو سلمنا جدلا أنه يمكن تشخيص العلة المنحصرة ماديا، فيكون الجواب هذا لا ينفي وجود علة في ما وراء الطبيعة. وبالتالي لا يلزم من إمكانية معرفة العلة المنحصرة المادية نفي العامل والعلة التي هي وراء الطبيعة، لأن مثل هذا العامل الذي هو وراء الطبيعة لا يخضع للتجربة، ولا يمكن إثبات وجوده أو عدمه إلا بواسطة البرهان العقلي، المجردات بالبرهان العقلي الميتافيزيقي. إلا أن النقائص التي تكتنف الأسلوب التجريبي لا تمنع من حصول اليقين بوجود علاقة العلية بين المادية، لأن من الميسور إثبات العلل الناقصة عن طريق التجربة، وهذا المقدار كاف للعلم بوجود علاقة العلية بين المادية. هذا تمام الكلام في الدرس 41، وهو درس سهل لذلك قرأناه. الدرس 42 تعلق المعلول بالعلة، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.